خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم واخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الآية الرابعة من الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد آية الكتمان، وهي قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وتقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة يتوقف على تمامية مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى هي حرمة الكتمان مطلقا، أي أنه يحرم الكتمان سواء كان الإظهار المكتوم موجبا للعلم أم لم يكن موجبا للعلم، فالكتمان محرم مطلقا. هذه مقدمة. والمقدمة الثانية هي أن إطلاق تحريم الكتمان يقتضي إطلاق وجوب القبول، يقتضي إطلاق وجوب القبول، أي كان المظهر كان كلام المظهر موجبا للعلم أم لم يكن موجبا للعلم، فمتى ما أظهر وجب القبول منه، متى ما أظهر وجب القبول منه، وإن لم يكن ماذا؟ وإن لم يكن إظهاره موجبا للعلم. وهذه المقدمة متفرعة عن المقدمة السابقة، فإنه متى ما تم أن الكتمان محرم على نحو الإطلاق كان وجوب القبول مطلقا أيضا، وإلا ماذا؟ وإلا كان تحريم الإطلاق على نحو تحريم الكتمان على نحو الإطلاق لغوا. لو لم يكن الوجوب وجوب القبول مطلقا، لو لم يكن وجوب القبول مطلقا لكان تحريم الكتمان مطلقا لغوا. فهنالك تلازم بين إطلاق تحريم الكتمان وبين إطلاق وجوب القبول. هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة هي أن جعل بل أن إيجاب القبول في مورد عدم إفادة الإظهار للعلم يعني جعل الحجية، أساوق جعل الحجية، إذ أن حجية العلم حجية ذاتية، وأما الإظهار الذي لا يفيد العلم فليست له حجية ذاتية. وإذا أمر الشارع بالقبول في مورده فهذا يعني ماذا؟ فهذا يعني أنه قد جعل الحجية لذلك. فإذا إيجاب القبول في مورد عدم إفادة الإظهار للعلم يعني جعل الحجية. إذا ضممنا هذه المقدمات الثلاث إلى بعضها البعض نصل إلى النتيجة وهي أن الإخبار وإن لم يفد علما فهو حجة. صار معلوما. ولكن هذا الاستدلال بهذا التقريب الذي قربناه أورد عليه السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية إيرادين. أما الإيراد الأول فقال بأن الآية المباركة لا تدل على حرمة الكتمان مطلقا، وبعبارة أدق من هذه العبارة، فإن موضوع الآية المباركة أخص من المدعى، أخص من المدعى. لماذا؟ لأن المدعى هو حجية مطلق الإخبار والإظهار وإن لم يفد العلم، هذا هو المدعى. ولكن موضوع الآية المباركة خاص بوجوب قبول بحرمة كتمان ما يوجب العلم، بحرمة كتمان ما يوجب العلم لا مطلقا، فالذي يجب إظهاره ويحرم كتمانه هو ما يوجب العلم. من أين نستفيد ذلك؟ من أين نستفيد أن موضوع الآية المباركة هو خصوص ما يوجب العلم؟ نستفيد ذلك من قرينتين. قرينة أشار إليها السيد الشهيد في هذه الحلقة، وقرينة أخرى أشار إليها في أبحاثه العالية. أما القرينة التي أشار إليها في هذه الحلقة فهي لفظ الكتمان، مادة الكتمان، إذ أن كتمان إنما يكون لشيء لو أظهره الكاتم لكان ماذا؟ كان موجبا للعلم. أما ما لا يوجب علما فلا يصدق عليه ماذا؟ لا يصدق على التعتيم عليه، لا يصدق على إخفائه بأنه كتمان. نفس مادة الكتمان مشربة بهذا المعنى، أن هناك علما، يعني ما لو أظهر لأوجب علما، وهذا الأمر الذي ما لو أظهر لأوجب علما ماذا؟ قد تم إخفاؤه، يعبر عن هذا الإخفاء بأنه كتمان. وأما ما لا يوجب العلم فإخفاؤه كعدم إخفائه، فإخفاؤه كإظهاره، كما أن إخفاءه لا يوجب علما، كما أن إظهاره عفواً لا يوجب علما، كذلك إخفاؤه ماذا؟ لا يوجب علما، على حد سواء. ولذلك فإن نفس مادة الكتمان هي مشربة بأن المكتوم مما لو أظهر لأوجب علما، وبالتالي فموضوع الآية المباركة مقصور على خصوص ماذا؟ على خصوص الإخبارات الموجبة للعلم، وليس هنالك عندنا إطلاق لتحريم الكتمان حتى في صورة ما لو كان الإظهار لا يوجب علما. والنكتة الثانية هي أن مورد الآية كما صرحت هو كتمان ما أنزلنا من الآيات والهدى، كتمان ما أنزلنا من الآيات والهدى. ومن الظاهر والواضح جدا أن الآيات والهدى بنفسها ماذا؟ مقتضية للعلم، بنفسها موجبة للعلم لولا المانع، وإلا لم تكن آية، إنما تكون آية لو كانت توجب ماذا؟ علما. فإن الآية هي الدليل العلمي الموجب للعلم واليقين. فإذا موضوع الآية المباركة كتمان البينات، كتمان الآيات، كتمان الهدى، وكل هذه العناوين مما لو خليت ونفسها، لو تركت ونفسها، لأوجبت ماذا؟ لأوجبت علما. فالكتمان الذي حرمه الله سبحانه وتعالى هو كتمان ما يوجب العلم لو تم إظهاره. وعلى ذلك فإن مورد الآية، موضوع الآية المباركة، لا إطلاق فيه ليشمل كل كتمان، لا يوجد هنالك إطلاق، بل التحريم الكتمان لخصوص ما يوجب العلم. فإذا كان تحريم الكتمان لخصوص ما يوجب العلم، حينئذ ماذا؟ حينئذ انخدشت المقدمة الأولى من المقدمات التي بني عليها الاستدلال. صار معلوما؟ لا فرق بينهما، تصبان في مصب واحد، لا فرق بينهما من حيث المصب، فهما تصبان في مصب واحد، وهو يعني لا فرق بين النكتتين، مقصودي للمناقشتين، تصبان في مصب واحد، وهو إثبات أن موضوع الآية لا أطلاق فيه، لا عموم فيه. سواء استفدنا ذلك من نفس مفردة الكتمان ومادة الكتمان، أم استفدنا ذلك من جعل متعلق، من جعل المتعلق للكتمان هو البينات والهدى. وعلى ذلك يستفاد من الآية المباركة، يعني بعبارة مختصرة، أنه يحرم إيجاد المانع في صورة وجود المقتضي للعلم. هذا كل ما يستفاد من الآية، أنه بعبارة فنية اصطلاحية هكذا يقال، أنه يحرم إيجاد المانع في صورة وجود المقتضي للعلم. وأما إذا لم يكن هنالك مقتضي للعلم فهو خارج عن موضوع الآية تخصصا. فإذا المناقشة الأولى هي هذا. المناقشة الثانية، قال السيد الشهيد: سلمنا معكم بأن الآية تدل على حرمة مطلق الكتمان، سلمنا، والمقدمة الأولى من مقدمات الاستدلال تامة، إلا أن المقدمة الثانية وهي وجود ملازمة بين إطلاق حرمة الكتمان وبين ماذا؟ وبين إطلاق ووجوب القبول، هذه لا نسلم بها. لماذا لا نسلم؟ نقول لأن النكتة الأساسية التي ارتكز عليها الاستدلال هي نكتة لغوية، فإن تحريم الكتمان مطلقا إذا لم يكن القبول واجبا مطلقا، تحريم الكتمان مطلقا يكون لغوا، إذ كان من البداية ينبغي على المشرع القول بأنه يحرم كتمان ما يوجب العلم، حتى يقيد وجوب القبول بما يوجب العلم. وأما أن يطلق حرمة الكتمان ثم يوجب القبول لخصوص ما يوجب علما، هذا الإطلاق يكون لاغيا، يعني اللغوية تكون للإطلاق. فإذا النكتة الأساسية التي ارتكز عليها الاستدلال هي لغوية الإطلاق، ونحن نقول لا لغوية في الإطلاق، حتى ولو كان القبول مقيدا بما أوجب العلم. لماذا؟ يقول لأنه كما يوجد عندنا احتياط في الشريعة المقدسة فيما يرتبط بالامتثال، يعني فيما يرتبط بالمكلف، كذلك يوجد عندنا احتياط في مقام التشريع، وهذا الاحتياط في مقام التشريع لا يرتبط بالمكلف وإنما يرتبط بالشارع. فإن الشارع المقدس إذا كان له غرض وكان لا يمكنه استيفاء هذا الغرض إلا بتقنين قانون عام، فإنه يضطر لتقنين هذا القانون العام من أجل استيفاء غرضه. لأجل بيان ذلك نطبقه على الآية المباركة، نقول الشارع المقدس حرم الكتمان في مورد ما لو كان الكتمان كتمانا للعلم، كتمانا لما يوجب علما، وأما الكتمان الذي لا يوجب علما فهو ليس غرضا للشارع. كتمان ما لو كان إظهاره لا يوجب علما ليس غرضا للشارع المقدس، إذ أن أغراض الشارع مبنية على العلم واليقين. ولكن الشارع المقدس عنده خياران، الخيار الأول هو أن يقيد حرمة الكتمان بالخبر الذي ماذا؟ يوجب علما. والخيار الثاني أن يطلق حرمة الكتمان. ما الذي يترتب على هذين الخيارين؟ الذي يترتب على الخيار الثاني هو أن كل ما يوجب العلم من الإخبارات فإن المكلف، فإن الكاتم سيضطر للإفصاح عنه، سيضطر للإفصاح عنه باعتبار أن الشارع قد حرم عليه الكتمان. فإذا الشارع هنا ماذا؟ سيصل إلى غرضه، سيستوفي غرضه، إذ ليس شيء مما يجب إظهاره سيكتم، وبذلك يحقق أغراضه. نعم سيضطر بعض المكلفين ماذا؟ للإفصاح عن بعض الأمور التي لا توجب علما، ولا هذا لا يؤثر شيئا فليكن. بينما الخيار الأول وهو تقييد حرمة الكتمان بما يوجب العلم سيفوت على الشارع غرضه. لماذا؟ لأن كثيرا من الأحيان لا يستطيع المكلف أن يميز بأن ما يكتمه من مقتضيات العلم أم لا، لا يستطيع التمييز. فإذا كان لا يستطيع التمييز سيوجب ذلك كتمان المكلف في بعض الأحيان لبعض ما يجب إظهاره لتوهمه أنه ماذا؟ مما لا يوجب العلم، وبذلك يفوت على الشارع ماذا؟ غرضه. فكيف يحافظ الشارع على غرضه هنا؟ بالاحتياط في مقام التشريع. الاحتياط في مقام التشريع بتعميم حرمة الكتمان حتى يصل إلى غرضه كما يريد، وهذا يقابل الاحتياط في مقام الامتثال للمكلف. ولهذا قريب يمر لعله عليكم إن شاء الله تعالى في الحلقة الثالثة اصطلاح قريب من هذا، وذاك يرتبط بمسألة الملاكات، يعبر عنه السيد الشهيد قدس الله نفسه بالتزاحم الحفظي، تزاحم الحفظي في قبال التزاحم في مقام الامتثال. وهذا هو من إبداعاته قدس الله نفسه الزكية الأصولية. هذا قريب مما نحن فيه. فعلى أي حال، إذا كانت النكتة في الإطلاق هي اللغوية، نقول هذه النكتة مندفعة، فإن الإطلاق وإن كان لا يجب قبول إلا ما يوجب العلم، إلا أن إطلاق حرمة الكتمان لا لغوية فيه. وعلى ذلك فالاستدلال بالآية المباركة مخدوش من مقدمتين فلا يتم. صار معلوما؟ وأما الآية الرابعة فهي قوله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتقريب الاستدلال أيضا بهذه الآية المباركة بنفس المقدمات الثلاث التي مرت علينا في الآية السابقة. المقدمة الأولى أن هذه الآية المباركة تدل على وجوب السؤال مطلقا. المقدمة الثانية أن وجوب السؤال مطلقا يدل بالملازمة على وجوب القبول من المسؤول مطلقا. كان ما يجيب به المسؤول مفيدا للعلم أم لم يكن مفيدا للعلم؟ المقدمة الثالثة: إذا كان يجب القبول من المسؤول حتى في مورد ما لو لم يفد جوابه علما، يدل على جعل الحجية للإخبار غير الجازم، يدل على جعل الحجية للإخبار غير العلمي للنكتة التي ذكرناها، وهي أن حجية العلم ذاتية، فلو وجب القبول في مورده فإنما يجب القبول للحجية الذاتية، ولكن غير العلم لا حجية له، فإيجاب القبول في مورده يدل على جعل الحجية له، يعني يدل على جعل الحجية التعبدية لغير العلم. فإذا كان الشارع قد جعل الحجية التعبدية لغير العلم، ثبت من ذلك ماذا؟ أن خبر الواحد والذي هو غير علم حج بالحجية التعبدية. ولكن الاستدلال بهذه الآية المباركة نوقش من قبل السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية بخمس مناقشات. المناقشة الأولى هي المناقشة التي تقدمت، وهي الخدشة في الملازمة، يعني في المقدمة الثانية، الخدشة في الملازمة بين وجوب السؤال مطلقا ووجوب القبول مطلقا، بنفس البيان الذي تقدم. فإن إيجاب السؤال مطلقا قد يكون ماذا؟ من منطلق احتياط في الشريعة، احتياط في مقام التشريع لأجل استيفاء الشارع الأغراض التي يتوخاها، لأجل وصول الشارع إلى مقاصده. إذ أنه لو قيد وجوب السؤال بخصوص ما لو كان جواب المجيب يفيد علما لضيق من دائرة السؤال وجعلها دائرة محدودة جدا، إذ من أين يحرز السائل أن جوابا مسؤول سيورثه علما حتى يجب سؤاله أو لا يورثه علما، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تضييع مقاصده وأغراضه وأهدافه. فمن حقه من أجل استيفاء أغراضه أن يوجب السؤال مطلقا ثم يقول إن أوجب لك الجواب علما فيجب عليك قبوله ولا لغوية في ذلك. وأما المناقشة الثانية التي أفادها قدس الله نفسه
Thank you.
لأن هذا لا يستطيع المكلف ضبطه، لذلك يوسع الشارع محكوم موضوعهم باب الاحتياط، وهذا غير الأمر بالاحتياط. الأمر بالاحتياط عائد إلى امتثال ذلك. ومنها آية السؤال من أهل الذكر، وهي قوله تعالى، هذا يصح التعبير السؤال من أهل الذكر، يصح استخدام من هنا أو لا يصح؟ بيانية لأي شيء، فكروا في ذلك. وهي قوله تعالى، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تقريب الاستدلال أن الأمر بالسؤال يدل بإطلاقه على وجوب قبول الجواب ولو لم يفد العلم. هذه بعد الفاصلة لا معنى لها، فاصلة المفروض تكون بعد العلم، لأنه بدون ذلك يكون الأمر بالسؤال في حال عدم إفادة الجواب للعلم لغوا، وإذا وجب قبول الجواب ولو لم يفد العلم ثبت في الحجة. المقدمات هي نفسها، وقد اتضح الجواب مما سبق، يعني من المناقشة الثانية لآية الكفران. إضافة، هذه المفروض تكون فاصلة بينهم، بين سبق وإضافة، إضافة أو هذه فاصلة، إضافة إلى أن الأمر بالسؤال في الآية ليس ظاهرا في الأمر المولوي لكي يستفاد منه ذلك، لأنه وارد في سياق الحديث مع المعاندين والمتشككين. والمشككين مشككين صح في النبوة مع الكفار. ومن الواضح أن هذا السياق لا يناسب جعل الحجية التعبدية، والمطلوب إثباته في مقام استدلال بالآية أن الحجية تعبدية هنا، وإنما يناسب الإرشاد إلى الطرق التي توجب زوال التشكك. تشكك تشكيك صح، ودفع الشبهة بالحجة القاطعة، لأن الطرف ليس من يتعبد بقرارات الشريعة حتى يلزم بحجة ماذا؟ تعبدية مولوية. ثلاثة، ونلاحظ أيضا أن الأمر بالسؤال مفرع على قوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، والتفريع يمنع عن انعقاد إطلاق في متعلق السؤال، لكي يثبت الأمر بالسؤال في غير مورد المفرع عليه وأمثاله.